إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: نظرت في قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ما أعرف شيئا مما كنا عليه اليوم إلا القبلة، فقلت: وعجبا، كيف لو رآنا اليوم؟ وما معنى من الشريعة إلا الرسم، أي الشكل، والشريعة هي الطريق. وإنما تعرف شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بأفعاله أو أقواله. وسبب الانحراف عن طريقه صلى الله عليه وآله وسلم إما الجهل بها، فيجري الإنسان مع الطبع والعادات، وربما اتخذ ما يضاد الشريعة طريقا، وقد كانت الصحابة شاهدت وسمعت منه، فقل أن ينحرف أحد منهم عن جادته. إلا أن أبا الدرداء رضي الله عنه رأى بعض الانحراف لميل الطباع فضج، فإنه قد يعرف الإنسان الصواب غير أن طبعه يميل عنه. وما زالت الأحاديث المنقولة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يقل الإسعاد بها والنظر فيها، إلى أن أعرض عنها بالكلية في زماننا هذا وجهلت إلا النادرة، واتخذت طرائق تضاد الشريعة، وصارت عادات، وكانت أسهل عند الخلق من اتباع الشريعة. وإذا كان عامة من ينسب إلى العلم قد أعرض عن علوم الشريعة، فكيف العوام؟ ولما أعرض كثير من العلماء عن المنقولات ابتدعوا في الأصول والفروع، فالأصوليون تشاغلوا بالكلام وأخذوه من الفلاسفة وعلماء المنطق، ودخلت أيدي الفروعيين في ذلك فتشاغلوا بالجدل وتركوا الحديث الذي يدور عليه الحكم. ثم رأى القصاص أن النفاق بالنفاق والنفاق الرواج، ثم رأى القصاص أن النفاق بالنفاق، فأقبل قوم منهم على التلبيس بالزهد ومقصودهم الدنيا، ورأى جمهورهم أن القلوب تميل إلى الأغاني، فأحضروا المطربين من القراء وأنشدوا أشعار الغزل، وتركوا الاشتغال بالحديث، ولم يلتفتوا إلى نهي العوام عن الربا والزنا وأمرهم بأداء الواجبات، وصار متكلمهم يقطع المجلس بذكر ليلى والمجنون والطور وموسى وأبي يزيد والحلاج والهذيان الذي لا محصول له. وانفرد أقوام بالتزهد والانقطاع، فامتنعوا عن عيادة المرضى والمشي بين الناس، وأظهروا التخاشع، ووضعوا كتبا للرياضيات والتقلل من الطعام، وصارت الشريعة عندهم كلام أبي يزيد والشبلي والمتصوفة. ومعلوم أن من سبر الشريعة، أي فحصها وعلم بواطنها وأسرارها، معلوم أن من سبر الشريعة لم ير فيها من ذاك شيئا. وأما الأمراء فجروا مع العادات، وسموا ما يفعلونه من القتل والقطع سياسات، لم يعملوا فيها بمقتضى الشريعة، وتبع الأخير في ذلك المتقدم، فأين الشريعة المحمدية؟ ومن أين تعرف مع الإعراض عن المنقولات؟ نسأل الله عز وجل التوفيق للقيام بالشريعة والإعانة على رد البدع، إنه قادر. قال رحمه الله تعالى: كنت أسمع علي بن الحسين الواعظ يقول على المنبر: والله لقد بكيت البارحة من يد نفسي، أي بما كسبت يدي، فبقيت أنا أتفكر وأقول: أي شيء قد فعلت نفس هذا حتى يبكي؟ هذا رجل متنعم له الجوار التركيات، وقد بلغني أنه تزوج في السر بجملة من النساء، ولا يطعم إلا الغاية من الدجاج والحلوى، وله الدخل الكثير والمال الوافر والجاه العريض والأفضال على الناس، وقد حصل طرفا من العلم، واستعبد كثيرا من العلماء بمعروفه، وراحته دائمة الندى، فما الذي يبكيه؟ فتفكرت فعلمت أن النفس لا تقف عند حد، بل تروم، أي تطلب من اللذات ما لا منتهى له، وكلما حصل لها غرض برد عندها وطلبت سواه، فيفنى العمر ويضعف البدن ويقع النقص ويرق الجاه ولا يحصل المراد. وليس في الدنيا أشد بلاهة ممن يطلب النهاية في لذات الدنيا، وليس في الدنيا على الحقيقة لذة، وإنما هي أي اللذة راحة من مؤلم. فالسعيد من إذا حصلت له امرأة أو جارية فمال إليها ومالت إليه، وعلم سترها ودينها أن يعقد الخنصر، وهي كناية عن الحرص، أن يعقد الخنصر على صحبتها. وأكثر أسباب دوام محبتها ألا يطلق بصره، فمتى أطلق بصره أو أطمع نفسه في غيرها، فإن الطمع في الجديد ينغص الخلق وينقص المخالطة ويستر عيوب الخارج، فتميل النفس إلى المشاهد الغريب، ويتكدر العيش مع الحاضر القريب، كما قال الشاعر: والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. والعين جمع عيناء، وهي المرأة واسعة العينين. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر، يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور عاد بالضرر. ثم تصير الثانية كالأولى، وتطلب النفس ثالثة، وليس لهذا آخر، بل الغض عن المشتهيات ويأس النفوس من طلب المستحسنات يطيب العيش مع المعاشر. ومن لم يقبل هذا النصح تعثر في طرق الهوى وهلك على البارد، وربما سعى لنفسه في الهلاك العاجل وفي العار الحاضر، فإن كثيرا من المستحسنات لسن بصينات، ولا يفي التمتع بهن بالعار الحاصل، ومنهن المبذرات في المال، ومنهن المبغضة للزوج وهو يحبها كعابد صنم، وقبيح بمن عبر الستين أن يتعرض بكثرة النساء، فإن اتفق مع صاحبة دين قبل ذلك فليرعى لها معاشرتها، وليتمم نقصه عندها، تارة بالإنفاق وتارة بحسن الخلق. فإن قدر أن يشغلها بحمل أو ولد عرقلها به، فاستبقى قوته في مدة اشتغالها بذلك. والمسكين من دخل في أمر لم يتلمح عواقبه قبل الدخول، ورأى حبة الفخ فبادر طالبا لها، ناسيا تعرقل الجناح والذبح. ومجموع ما قد بسطته حفظ البصر عن الإطلاق، ويأس النفس عن التحصيل قنوعا بالحاصل، خصوصا من قد علت سنه. نسأل الله عز وجل توفيقا من فضله وعملا بمقتضى العقل والشرع، إنه مجيب قريب. قال رحمه الله تعالى: أعجب الأشياء اغترار الإنسان بالسلامة وتأميله الإصلاح فيما بعد، وليس لهذا الأمل منتهى ولا للاغترار حد، فكلما أصبح وأمسى معافى زاد الاغترار وطال الأمل. وأي موعظة أبلغ من أن ترى ديار الأقران وأحوال الإخوان وقبور المحبوبين، فتعلم أنك بعد أيام مثلهم، ثم لا يقع انتباه حتى ينتبه الغير بك. وهذا والله شأن الحمقى، حاشا من له عقل أن يسلك هذا المسلك. بلى والله إن العاقل لا يبادر السلامة، فيدخر من زمنها للزمن، ويتزود عند القدرة على الزاد لوقت العسرة، خصوصا لمن قد علم أن مراتب الآخرة إنما تعلو بمقدار علو العمل لها، وأن التدارك بعد الفوت لا يمكن. وقدر أن العاصي عفي عنه، أينال مراتب العمال؟ ومن أجال على خاطره ذكر الجنة التي لا موت فيها ولا مرض ولا نوم ولا غم، بل لذاتها متصلة من غير انقطاع، وزيادتها على قدر زيادة الجد ها هنا، من أجال على خاطره ذلك انتهب هذا الزمان، فلم ينم إلا ضرورة، ولم يغفل عن عمارة لحظة. من رأى أن ذنبا قد مضت لذته وبقيت آفاته دائمة، كفاه ذلك زاجرا عن مثله، خصوصا الذنوب التي تتصل آثارها، مثل أن يزني بذات زوج فتحمل منه فتلحق بالزوج فيمنع الميراث أهله ويأخذه من ليس من أهله، وتتغير الأنساب والفرش، ويتصل ذلك دائما وكله شؤم لحظة. فنسأل الله عز وجل توفيقا يلهم الرشاد ويمنع الفساد، إنه قريب مجيب. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن ذات الله سبحانه لا تشبه الذوات، وصفاته ليست كالصفات، وأفعاله لا تقاس بأفعال الخلق ولا تعلل، فإنا لا نصل إلى معرفة حكمته. والذي يوجب علينا التسليم أن حكمته تعالى فوق العقل، فهي تقضي على العقول والعقول لا تقضي عليها. ومن قاس فعله على أفعالنا غلط، وهو رحمه الله تعالى لا يقصد أن أفعال الله سبحانه لا تعلل إطلاقا، أو أن حكمته لا تدركها العقول أبدا، بل يريد رحمه الله أن ذلك في الأشياء التي تحار فيها العقول، فلا دواء عندئذ إلا التسليم بعد الإيمان بأصل الحكمة. ومن قاس فعله على أفعالنا غلط، وإنما هلكت المعتزلة من هذا الفن، فإن العقل قد قطع بالدليل الجلي أنه حكيم وأنه مالك، والحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة، غير أن تلك الحكمة لا يبلغها العقل. ألا ترى أن الخضر خرق سفينة وقتل شخصا، فأنكر عليه موسى عليه السلام بحكم العلم، ولم يطلع على حكمة فعله، فلما أظهر له الحكمة أذعن، ولله المثل الأعلى. فإياك أن تقيس شيئا من أفعاله على أفعال الخلق، أو شيئا من صفاته أو ذاته سبحانه، فإنك إن حفظت هذا سلمت من التشبيه ونجوت من الاعتراض الذي أخرج قوما إلى الكفر حتى طعنوا في الحكمة، وأول القوم إبليس، فإنه رأى تقديم الطين على النار ليس بحكمة، فنسي أنه إنما علم ذلك بزعمه بالفهم الذي وهب له والعقل الذي منحه، فنسي أن الواهب أعلم. أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ فقلت العجب من الذي يدعي وجود العقل ولا عقل عنده. قال رحمه الله تعالى: ينبغي للمؤمن بالله سبحانه ألا يعترض على الله سبحانه في شيء، لا في باطنه ولا في ظاهره، ولا يطلب تعليلات أفعاله كلها، فإن المتكلمين أعرضوا عن السنن وتكلموا بآرائهم، فما صفى لهم شرب أي مورد بدليل اختلافهم، وكذلك إضمار القياس، فإنهم لما عملوا جاءت أحاديث تعكر عليهم، والصواب التعليل لما يمكن والتسليم لما يخفى، وكذلك سؤال الحق سبحانه، فإذا دعاه المؤمن ولم يرى إجابة سلم وفوض وتأول للمنع، فيقول ربما يكون المنع أصلح، وربما يكون لأجل ذنوبي، وربما يكون التأخير أولى، وربما لم يكن هذا مصلحة، وإذا لم يجد تأويلا لم يختلد في باطنه نوع اعتراض، بل يرى أنه قد تعبد بالدعاء، فإن أنعم عليه فبفضل، وإن لم يجب فمالك يفعل ما يشاء، على أن أكثر السؤال إنما يقع في طلب أعراض الدنيا التي إذا ردت كان أصلح. فليكن هم العاقل في إقامة حق الحق والرضا بتدبيره، وإن منع فمتى أقبلت عليه أقبل على إصلاح شأنك، وإذا عرفت أنه كريم فلذ به ولا تسأل، ومتى أقبلت على طاعته فمحال أن يجود صانع وينصح في العمل ثم لا يعطي الأجرة. قال رحمه الله تعالى: والله إني لأتخايل دخول الجنة ودوام الإقامة فيها من غير مرض ولا بساق ولا نوم ولا آفة تطرأ، بل صحة دائمة وأغراض متصلة لا يعتورها منغص، في نعيم متجدد في كل لحظة، إلى زيادة لا تتناهى فأطيش، ويكاد الطبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه. ومعلوم أن تلك المنازل إنما تكون على قدر الاجتهاد هاهنا، فوعجبا من مضيع لحظة فيها، فتسبيحة تغرس له في الجنة نخلة وكلها دائم وظلها، فيا أيها الخائف من فوت ذلك شجع قلبك بالرجاء، ويا أيها المنزعج لذكر الموت تلمح ما بعد مرارة الشربة من العافية، فإنه من ساعة خروج الروح، لا بل قبل خروجها، تنكشف المنازل لأصحابها، فيهون سير المجذوب للذة المنتقل إليه، ثم الأرواح في حواصل طير تعلق في أشجار الجنة، فكل الآفات والمخافات في نهار الأجل، وقد اصفرت شمس العمر، فالبدار البدار قبل الغروب، ولا معين يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل، فتذاكر العواقب، فإذا فرغ ذلك المجلس فالنظر في سير المجدين، فإنه يعود مستجلبا للفكر منها شتى الفضائل، والتوفيق من وراء ذلك، ومتى أرادك لشيء هيأك له. فأما مخالطة الذين ليس عندهم خبر إلا من العادلة، فهو من أكبر أسباب مرض الفهم وعلل العقل، والعزلة عن الشر حمية، والحمية سبب العافية. قال رحمه الله تعالى: رأيت سبب الهموم والغموم الإعراض عن الله عز وجل والإقبال على الدنيا، وكلما فات منها شيء وقع الغم لفواته. فأما من رزق معرفة الله تعالى استراح، لأنه يستغني بالرضا بالقضاء، فمهما قدر له رضي، وإن دعا فلم يرى أثر الإجابة، لم يختلد في قلبه اعتراض، لأنه مملوك مدبر، فتكون همته في خدمة الخالق. ومن هذه صفته لا يؤثر جمع مال ولا مخالطة خلق ولا الالتذاذ بالشهوات، لأنه إما أن يكون مقصرا في المعرفة فهو مقبل على التعبد المحض، يزهد في الفاني لينال الباقي، وإما أن يكون له ذوق في المعرفة فإنه مشغول عن الكل بصاحب الكل، فتراه متأدبا في الخلوة به، مستأنسا بمناجاته، مستوحشا عن مخاطبة خلقه، راضيا بما يقدر له، فعيشه معه كعيش محب قد خلا بحبيبه، لا يريد سواه ولا يهتم بغيره. فأما من لم يرزق هذه الأشياء فإنه لا يزال في تنغيص متكدر العيش، لأن الذي يطلبه من الدنيا لا يقدر عليه، فيبقى أبدا في الحسرات مع ما يفوته من الآخرة بسوء المعاملة. أسأل الله عز وجل أن يستصلحنا له، فإنه لا حول ولا قوة إلا به. قال رحمه الله تعالى: تفكرت في نفسي فرأيتني مفلسا من كل شيء، إن اعتمدت على الزوجة لم تكن كما أريد، إن حسنت صورتها لم تكمل أخلاقها، وإن تمت أخلاقها كانت مريدة لغرضها لا لي، ولعلها تنتظر رحيلي، وإن اعتمدت على الولد فكذلك، والخادم والمريد لي كذلك، فإن لم يكن لهما مني فائدة لم يريداني، وأما الصديق فليس ثم، وأخ في الله كعنقاء مغرب، وهو طائر متوهم يضرب به المثل فيما هو مستحيل الوجود. ألا إن المستحيل ثلاثة: الغول والعنقاء والخل الوفي. وأما الصديق فليس ثم، وأخ في الله كعنقاء مغرب، ومعارف يفتقدون أهل الخير ويعتقدون فيهم قد عدموا. وبقيت وحدي وعدت إلى نفسي، وهي لا تصفو لي أيضا ولا تقيم على حالة سليمة، فلم يبق إلا الخالق سبحانه. فرأيت أني إن اعتمدت على إنعامه فما آمن ذلك البلاء، وإن رجوت عفوه فما آمن عقوبته، فوا أسفا لا طمأنينة ولا قرار، وقلقي من قلقي وحرقي من حرقي، بالله ما العيش إلا في الجنة حيث يقع اليقين والرضا والمعاشرة لمن لا يخون ولا يؤذي، فأما الدنيا فما هي دار ذاك. وهذه الخاطرة التي ترى فيها هذا الشؤم والتشاؤم وليدة معاناة المؤلف رحمه الله من حسد الناس وظلم ذوي القربى، خاصة ظلم ولده أبي القاسم علي الذي استغل محنة أبيه فسطى على كتبه وباعها بأبخس الأثمان، فانطلقت هذه الزفرة من ابن الجوزي رحمه الله وتشم فيها رائحة الكبد المحترق. فنسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.